الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين،
آمين.
أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر له: القاعدة السادسة: الحدود تسقط بالشبهات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. شرع رحمه الله في القاعدة السادسة من القواعد الكلية التي يندرج تحتها ما لا يحصى من الجزئيات، وهي قاعدة الحدود تسقط بالشبهات. والحدود جمع حد، وهو في اللغة المنع، وحدود الله تعالى محارمه، وفي الاصطلاح عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها. وهذه الحدود جمعها لتعددها وهي ستة، تقدمت معنا في درس الروض: حد الردة والزنا والسرقة والقذف والشرب والحرابة. فهذه الحدود المحدودة شرعا تسقط، يعني بعد ثبوتها، يعني تثبت على العبد لكنها تسقط بعد أن ثبتت ببينة أو بإقرار، فلا ينفذ الحد، تسقط بالشبهات. والشبهات جمع شبهة، والشبهة في اللغة الالتباس، يعني التباس في الحكم أو في المحل أو في الفاعل كما سيأتي. وقال بعض الحنفية: الشبهة ما يشبه الثابت وليس بثابت. وفي المغني لابن قدامة رحمه الله: الشبهة تعني وجود المبيح صورة مع انعدام حكمه أو حقيقته، وهو يشير إلى ما في حديث النعمان رضي الله عنه وأرضاه. قال رحمه الله: الحدود تسقط بالشبهات، ما الأصل فيها؟ نعم،
قال صلى الله عليه وسلم: ادروا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله، فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة.
نعم، هذا هو الأصل فيها. والحديث هذا رواه الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها، ورواه غيره، واشتهر في ألسنة الفقهاء: ادرأوا الحدود بالشبهات. ادرأوا يعني منع، لكنه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر المصنف رحمه الله في الأصل أن ابن عدي رحمه الله أخرجه في جزء له من حديث ابن عباس. وهذه القاعدة مستندة أيضا إلى الإجماع، نقله ابن المنذر رحمه الله، وقال ابن الهمام الحنفي في فتح القدير: أجمع فقهاء الأمصار على أن الحدود تدرأ بالشبهات. لكن في الحقيقة أن الظاهرية يخالفون في هذه القاعدة ولا يمنعون، إذا ثبت عندهم الحكم ولو وجدت الشبهة فإن الحد لا يسقط. وعامة أهل العلم على هذا. وقولهم الحدود قد يفهم منه أن القصاص لا يسقط بالشبهة، وهذا هو الأصل، أن القصاص إذا ثبت ببينة أو بإقرار أنه لا يسقط، لأن الحق فيه لولي الدم أو للمجني عليه. وقد يسقط لكن في حدود ضيقة بخلاف الحدود، فالحدود الشارع يتشوف لإسقاطها، يعني الشريعة لا تتشوف لإقامة الحدود، فهي في أول الأمر زاجرة للناس أن يقعوا في المحرم، لكن متى ما بلغت السلطان فلا بد من تنفيذها إذا لم يكن هناك شبه. فهناك ثلاثة أمور: الحدود والقصاص والتعزيرات. فالحدود هي أكثر ما يسقط بالشبهات، والقصاص في حدود ضيقة وسيمثل لها المصنف رحمه الله. وأما التعزير فالتعزير يمكن أن يسقط ولو بلا شبهة، يمكن أن يسقط التعزير ولو بلا شبهة، لأن التعزير أمره إلى القاضي، إذا رأى المصلحة في عدم التعزير فعل. ويمكن أيضا أنه لا يسقط مع وجود الشبهة، التعزير أمره هين. وأكثر الحدود تتشوف الشريعة لإسقاطها وحد الزنا، ولذا أحاطته بأمور كثيرة يصعب اجتماعها لتنفيذ الحد، أعني البينة. فلا بد من أربعة: لا بد أن يكونوا ذكورا، ولا بد أن يكونوا أحرارا، وأن يكونوا مسلمين، وأن يجتمعوا على وصف واحد في زمان واحد ومكان واحد، وهذا لا يكاد يتفق. ولذا نقل غير واحد من أهل العلم أن حد الزنا لم يثبت بالبينة من أول تاريخ الإسلام إلى اليوم، وإنما ثبت بالإقرار. ويدل على أن الشريعة لا تتشوف لهذا أن المقر حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ماعزا لما جاء يقر أعرض عنه عليه الصلاة والسلام، إلى أن أقر على نفسه أربع مرات، وبعد الأربع قال: أبك جنون؟ كأنه يلقنه الرجوع، قال: لا. وجاء في بعض الروايات أنه أمر أن يستنكه، يعني يشم هل فيه رائحة خمر أو لا. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يلقنه الرجوع. ولذا لما هرب وأدركوه بالحرة قال: هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟ وأيضا حينما جاءت الغامدية ردها وردها قالت: أتردني كما رددت ماعزا؟ والله إني لا حبل من الزنا. مع ذلك قال: ارجعي حتى تضعي، ثم ارجعي حتى تفطمي. فبقيت قريبا من 3 سنين إلى أن قام عليها الحد بعد إصرارها رضي الله عنها وأرضاها. كذلك الصحابة فعلوا هذا، عمر رضي الله عنه منع أو عطل أو أوقف على الصحيح حد السرقة، متى؟ في عام المجاعة، لوجود شبهة الفقر والحاجة والاضطرار إلى الطعام. وكذلك فرح فرحا شديدا حينما تلكأ الشاهد الرابع في قصة المغيرة، حينما شهد 3 عليه، ولما جاء الرابع صرخ فيه عمر رضي الله عنه قال: ما تقول يا سلح العقاب؟ ما عندك؟ فخاف من صوت عمر رضي الله عنه وقال رحمه الله، يعني خاف وقال قولا فرح به عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقال: الحمد لله الذي لم يشمت الشيطان بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودرأ الحد عن المغيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. المقصود أن هذه القاعدة يعني معمول بها عند جماهير أهل العلم، ونقله كما تقدم بعضهم إجماعا. نعم.
الشبهة تسقط الحد سواء كانت في الفاعل كمن وطئ امرأة ظنها حليلته.
نعم، الشبهة تسقط الحد، ولذا كان من شروط إقامة الحد حد الزنا شروط وجوب الحد 3، منها انتفاء الشبهة. وهذه الشبهة على 3 أنواع كما سيذكر المصنف رحمه الله، وذكر هذا القرافي أيضا في الفروق، وذكرها ابن جيم من الحنفية عن فقهاء الحنفية لكن بألفاظ قريبة من هذا. الشبهة الأولى في الفاعل، أو الشبهة في الواطئ إذا كان في الزنا، شبهة في الفاعل كمن وطئ امرأة ظنها حليلته، يعني ظنها زوجة، فهذا يدرى عنه الحد ولو وطئها لوجود الشبهة. ولذا روى ابن أبي شيبة عن عمر: لأن أعطل الحدود بالشبهات أحب إلي من أن أقيمها بالشبهات. نعم.
أو في المحل بأن يكون للواطئ فيها ملك أو شبهة، كالأمة المشتركة والمكاتبة، وأمة ولده ومملوكته المحرم.
ومملوكته المحرم، هذه الشبهة في الموطوء، الأولى الشبهة في الواطئ، هنا الشبهة في الموطوء أو في المحل، يعني له أمة هو وآخر يحرم وطؤها عليهما، لكن لو وطئها لا يكون زانيا لأن له فيها ملك، أو ملك أخته من الرضاع فله شبهة فيها ملك لكنها محرمة عليه بالرضاع، كذلك أمة ولده وطيئها له شبهة في مال ولده وهي من مال ولده، أو كاتب أمة كاتبها يعني عقد معها عقدا أن تؤدي نجوما لسنة ثم تعتق فوطيئها في مدة الكتابة هي تحرم عليه، لكن لوجود شبهة بعض الرق فإنه لا يحد.
أو في الطريق بأن يكون حلالا عند قوم حراما عند آخرين،
هذه يسميها الحنفية شبهة العقد، شبهة العقد الأولى شبهة عندهم يسمونها شبهة الفعل أو شبهة الاشتباه، يعني يشتبه عليه الحل والحرمة، هذه الذي يسمونها شبهة الاشتباه، قوله أو في الطريق بأن يكون حلالا عند قوم. نعم.
كنكاح المتعة والنكاح بلا ولي أو بلا شهود،
فنكاح المتزوج امرأة متعة هذا نكاح محرم، لكن لو وطئها بهذا النكاح لا يحد حد الزنا، وإن كان الخلاف في نكاح المتعة ضعيف جدا بل لا يقول به اليوم إلا الرافضة، لكن لوجود الشبهة يدرى عنه الحد، ودرء الحد لا يسقط ماذا؟ ها؟ لا يسقط العقوبة، يسقط لا يسقط التعزير، يعزر لهذا الفعل لكن لا يحد حد الزنا، فلا يرجى إن كان محصنا ولا يجد مئة إن كان غير محصن. نعم.
وكل نكاح مختلف فيه.
نعم. كنكاح الشغار والتحليل، تزوج امرأة ليحلها لزوجها الآخر هذا ملعون، لكن وطؤه لكن وطأه لها لا يدرى مع وجود هذه الشبهة يدرى عنه الحد. نعم.
وشرب الخمر للتداوي
محرم، لا يجوز له أن يشرب الخمر إلا لإساغة لقمة، أما للتداوي فهو داء كما قال عليه الصلاة والسلام، فلو شربه لقصد التداوي لا يحد ولو سكر لوجود هذه الشبهة.
وإن كان الأصح تحريمه لشبهة الخلاف.
نعم.
وكذا يسقط
كذلك المرأة لو أكرهت على الزنا، هذه شبهة، لو أكرهها شخص وزنى بها فإنها لا تحد حد الزنا، نقله ابن رشد اتفاقا، وقال ابن قدامة رحمه الله بلا خلاف إذا ادعت الإكراه، يعني قامت عليها بينة قالت أكرهت فإنها لا تحد. نعم.
وكذا يسقط الحد بقذف من شهد أربعة بزناها وأربع أنها عذراء لاحتمال صدق بينة الزنا وأنها عذراء لم تزل بكارتها بالزنا، وسقط عنها الحد لشبهة الشهادة بالبكارة.
يسقط عنها هي حد الزنا لشبهة شهادة البكارة، ويسقط عن الشهود حد القذف لأنهم أربعة، لأنهم أربعة اكتمل النصاب وهم عدود، لكنها لا تحد بشهادتهم لشبهة البكارة، لأن الغالب أن الزنا إذا وقع انفضت البكارة، فيسقط هنا يدرى هنا حدان، حد القذف وحد الزنا. نعم.
ولا قطع بسرقة مال أصله وفرعه وسيده،
إذا سرق مال أبيه أو مال جده لأبيه أو لأمه هذا مال أصله، أو سرق مال فرعه، سرق من مال ابنه أو بنته أو ابن ابنه فإنه لا يقطع، أو سرق من مال سيده، والسرقة ستأتي معنا إن شاء الله في الحدود، أخذ المال على وجه الخفية من حرزه، أما لو أخذه من غير حرز أو أخذه جهارا أو لم يبلغ نصابا فليس بسرقة، لكن إذا اكتملت أركان السرقة والمال لأبيه أو لجده فلا قطع لوجود الشبهة في هذا المال، شبهة وجوب النفقة على الأب، وبالنسبة للابن شبهة الملك، لأن له في ملك ابنه شبهة، أنت ومالك لأبيك، وكذلك السيد تجب نفقته على سيده، قد يقصر في النفقة. نعم.
وأصل سيده وفرعه.
نعم، لو سرق من أصل سيده من مال أبي سيده أو من مال ابن سيده. نعم.
لشبهة استحقاق النفقة.
نعم.
وسرقة ما ظنه ملكه أو ملك أبيه أو ابنه.
نعم، ظن أن هذا من ملكه هو أو ملك أبيه أو ابنه، أو سرق من بيت المال له فيه شبهة بيت مال المسلمين فلا يقطع، لكن إيش؟ يعزر. نعم.
ولو ادعى كون المسروق ملكه سقط القطع، نص عليه للشبهة، وهو اللص الظريف.
اللص الظريف لأنه ذكي، يعني قامت عليه البينة أنه سارق، فالظرف البراعة وذكاء القلب، فحينما قامت عليه البينة أنه سارق سرق نصابا ومن حرزه، قال ظننت أن هذا لي، فيسقط عنه الحد لوجود الشبهة. لكن ماذا لو كان السراق كلهم ظرفاء؟ سيعطل الحد. لذلك ابن القيم رحمه الله في إبطال الحيل في إعلام الموقعين تعقب هذا القول لبعض فقهاء الشافعية، قال لا يمكن أن يعني يبطل شرع الله عز وجل بمثل هذه الشبهة بالقول الكذب، ويمكن أن يفرق بين من اعتاد السرقة أو عرف عنه السرقة وادعى هذا لا يقبل منه ويقام الحد، أما شخص يعني لم تجرب عليه السرقة ويمكن أن يقع هذا منه فيمكن أن يدرى عنه القطع.
ونظيره أن يزني بمن لا يعرف أنها زوجته فيدعي أنها زوجته فلا يحد.
هذا يخالف الشبهة الأولى التي ذكرها في الفاعل، كمن وطئ امرأة ظنها حليلته، هذه أول مثال ذكره. هنا تختلف المسألة، هنا يزني بمن لا يعرف أنها زوجته فيدعي أنها زوجته فلا يحد. شبهة الفاعل التي تقدمت يعرف زوجته، يعرفها، يعرف عينها، لكن أخطأ في غيرها، وأما هذا فلا يعرف عينها، لا يعرف عينها، يعني عقد له وهو غائب ثم جاء وظن أن هذه المرأة هي التي عقد له عليها فوطئها ثم تبين أنها ليست هي الزوجة فلا يحد.
ولا يقتل فاقد الطهورين بترك الصلاة متعمدا لأنه مختلف فيه.
فاقد الطهورين، ما هما الطهوران؟ الماء والتراب، هل يمكن أن يفقدهما؟ لا يمكن؟ ها؟ يمكن في الطائرة وفي الحبس أو مصلوب، المصلوب لا يمكن، لا يتيمم ولا يتوضأ. يمكن، على كل حال عندنا في المذهب العبرة بالغبار، فلو ضرب بيديه على الشجرة وظهر الغبار صح تيممه، لكن قد يكون مصلوبا، فهذا فاقد الطهورين، فسيتعمد ترك الصلاة. لو تعمد عندنا ترك ثلاث صلوات فإنه يكفر مع القدرة على الطهارة. وفاقد الطهورين للعلماء فيه أربعة أقوال. قول الأول أنه يصلي ولا يعيد، يصلي بحاله ولو لم يطهر، يصلي ولا يعيد، وهذا هو مذهب الحنابلة وأكثر أصحاب الحديث رحمه الله لحديث عائشة رضي الله عنها حينما فقدت عقدها وليس معهم ماء صلوا، طيب معهم تراب، لم يشرع التيمم بعد، لم يشرع التيمم بعد. ولهذا الملمح الدقيق ترجم له البخاري لحديث عائشة رضي الله عنه وعنها بهذا، فقالوا صلى الصحابة على حالهم، لم يتوضأوا لعدم وجود الماء ولم يتيمموا لعدم نزول آية التيمم بعد. والقول الثاني يصلي ويعيد، هذا مذهب الشافعية، قالوا يصلي لأنه مأمور بأداء الصلاة لكن يعيد لأنه صلى بلا طهارة، وهذا قول عند المالكية. القول الثالث لا يصلي لكنه يعيد، لا يصلي لأنه ليس متطهرا لكن يعيد لأنه ما صلى، يعني يعيد يعني يصلي بعد وجود ما يتطهر به، هذا مذهب الحنفية. القول الرابع هو الذي يشير إليه المصنف، لا يصلي ولا يعيد، لا يصلي لأنه فاقد للطهورين ولا يعيد لأنه معذور وخرج الوقت. هذا حكي عن مالك رحمه الله، وذكر ابن عبد البر رحمه الله أنها رواية منكرة عن إمام مالك رحمه الله. فلأجل هذا الخلاف الذي يحكى عن مالك، لو فعله شخص ترك عدة صلوات لفقده الطهورين فإنه لا يقتل ردة بسبب تركه للصلاة. نعم.
ويسقط القصاص أيضا بالشبهة،
هذا لكنه ليس كالحدود، الحدود حد الزنا كما رأينا، حد السرقة، حد القذف ورد معنا مثال في إسقاطه، كذلك حد الحرابة، حد الردة لو قال ما كنت أعلم ومثله يصدق أن هذا يوجب الردة عن الدين فإنه يدرى عنه، يكتب مقالا وفيه قدح في الشريعة أو نحو هذا ومثله يجهل مثل هذا الحكم فيمكن أن يدرى عنه الحد إذا تاب. وكذلك القصاص قد يدرى لكنه في حدود أضيق من الحدود كما تقدم، لأن القصاص يعني يختلف عن الحدود، يعني هناك فروق خمسة بين الحدود وبين القصاص، القصاص يورث والحدود لا تورث، والقصاص يصح فيه العفو والحدود لا يصح فيها العفو، القصاص تجوز فيه الشفاعة والحدود تحرم فيه الشفاعة، القصاص يتوقف على الطلب والدعوة والحدود لا تتوقف على ذلك، فلكل أحد من المسلمين أن يطالب بالحد، أن يطالب بحد الزنا أو بحد السرقة إلا القذف، القذف يقوى فيه حق الآدمي فلا يطالب به إلا من المقذوف الله يفتح عليه. الفرق الخامس يجوز الرجوع في الإقرار بالحد لكن لا يجوز الرجوع في الإقرار بالقصاص، اعترف أنه هو القاتل ثم قال لا كذبت، لا يقبل رجوعه عن إقرار إلا لو جاءت بينة على أن القاتل غيره. ولهذه الفروق فدرء القصاص بالشبهات ضيق. ذكر له مثال رحمه الله قال فلو
قدم الفوفا وزعم موته صدق الولي ولكن تجب الدية دون القصاص للشبهة.
يصدق الولي أنه أن القاد هذا قاتل لكن لا قصاص. لو قدم الفوفة، إيش معنى قدم؟ قطع، يعني شخص ملفوف في إحرام يظنه جنازة فضربه بالسيف وقطعه نصفين فمات وهو نائم داخل الإحرام، فزعم أنه كان ميتا وهذا ملفوف لم تتبين حياته، أو زعم أنه لا يعلم أنه آدمي ظن أنه يعني من اللحوم المجمدة، إذا غلب على الظن صدقه يدرى عنه القصاص، أما إذا كانت القرائن تدل على كذبه فلا، يعني لا تستباح الدماء بمثل هذا. نعم.
تنبيه، الشبهة لا تسقط التعزير وتسقط الكفارة.
لا تسقط التعزير، وقد يسقط التعزير ولو بلا شبهة، لأن مرد التعزير إلى القاضي، لكن الشبهة تسقط الكفارة. ما هو مثاله؟ قال:
فلو جامع ناسيا في الصوم أو الحج فلا كفارة للشبهة.
فلا كفارة، الكفارة في الحج لو جامع هي بدنة ويمضي في فاسده ويحج من قابل، هذا حكم من أفسد حجه بجماع. فلو قال جامعت ناسيا، نقول فسد الحج وامضي فيه وتب إلى الله وامضي فيه واقضي من قابل، لكن لا تجب البدنة. لماذا لا تجب البدنة؟ لأنه جامع وهو ناسي أنه محرم، نسي أنه محرم، أو جاهل أن الجماع يفسد الحج، فنقول حجك يفسد لكن لا يجب عليك الضمان. كذلك جامع وهو ناس أنه في نهار رمضان فيفسد صومه ويلزم بالقضاء، لكن لا تلزم الكفارة، لا يلزم بإعتاق رقبة ولا بصوم شهرين ولا بإطعام 60 مسكينا. فمن جامع وهو ناس في رمضان أجمع على أنه يتم صومه، لقوله صلى الله عليه وسلم فليتم صومه في الناس والجاهل كذلك، واختلفوا في قضاء من جامع ناسيا. جامع ناس هل يقضي أو لا يقضي؟ على 3 أقوال، فقيل يقضي ولا كفارة، هذا مذهب الحنفية والشافعية، وقال مالك رحمه الله يقضي فقط، وعن أحمد كالقولين، وعنه يقضي ويكفر، يعني جامع وهو ناس في نهار رمضان، في رواية عن الإمام أحمد أنه يكفر ولو وقع منه الجماع حال النسيان. لماذا؟ قال لأن النسيان في الأكل والشرب يقع كثيرا، من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، ولم يذكر إيش؟ الجماع، ذكر الأكل والشرب، فنسيان الجماع ينسى ويجامع ويقول ثم يقول أنا نسيت أنني في رمضان، هذا في بعد، بخلاف الأكل والشرب لأنه يعتاده كل يوم وفي كل حين، أما الجماع فهو نادر. لذلك روي عن أحمد رحمه الله أنه يكفر. قال لقول الأعرابي وقعت على أهلي، ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم هل كنت ناسيا أو جاهلا، وإنما ألزمه مباشرة بماذا؟ بالكفارة. قال تجد رقبة فتعتقها؟ قال لا، الحديث. وهذه المسألة من مفردات المذهب عندنا، والصواب أنه يقضي ولا يكفر، لا يكفر لوجود هذه الشبهة، وقد قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وعند ابن حبان عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. كذلك الحج كما تقدم يفسد لكن لا تلزمه الفدية. نعم.
وكذا لو وطئ على ظن أن الشمس غربت أو أن الليل باق وبان خلافه فإنه يفطر ولا كفارة.
لو وطي على ظن أن الشمس غربت، إذا ظن أن الشمس غربت أو أن الليل باق ولم يتبين له خلاف هذا الظن فلا إشكال، لكن الإشكال حينما بان خلاف، قال وبان خلاف، إذا لم يبن خلاف الأمر هذا فلا قضاء ولا كفارة، كما لو صلى وبعد الصلاة شك أنها صلى القبلة أو لا صلى القبلة، نقول صلاتك مضت. كذلك لو وطئ أو أكل وشرب يظن أن الشمس غربت فصومه صحيح، لكن لو طلعت الشمس بعد أن أكل أو شرب نتبين أنه انتهك اليوم ويلزم بالقضاء، أو أكل يظن أن الليل باقٍ وبعد أن أكل وشرب سمع إقامة الصلاة في المسجد، ماذا يلزمه؟ صومه صحيح لأن الأصل بقاء الليل؟ لا، نقول يلزمك القضاء لأن الأكل وقع بعد طلوع الفجر. متى نقول الأصل بقاء الليل؟ إذا أكل وشرب ولم يتبين له أنه أكل في النهار، فيفرق بين المسألتين. نعم.
تنبيه: شرط الشبهة أن تكون قوية، وإلا فلا أثر لها، ولهذا يحد بوطء أمة أباحها السيد، ولا يراعى خلاف عطاء في إباحة الجواري للوطء.
الجارية تحل لك، جاريتك لك، لو أحللتها لغيرك فيحرم هذا الوطء، كما يحرم أن تحل أن يحل زوجته للغير، وهذا خلاف شاذ لا يراعى. نعم.
وفي سرقة مباح الأصل كالحطب ونحوه،
يعني إنسان احتطب وجعل الحطب في حرز، جاء شخص وسرقه، تقطع يده لأنه سرق مالا، هذا الحطب كان مباح الأصل حينما كان في الجبل، لكن حينما آواه هذا إلى حرزه صار له، صار مال يبلغ النصاب، فمن سرقه قطعت يده. نعم.
وفي القذف على صورة الشهادة،
نعم، فإنه يحد، يعني جاء يشهد على شخص أنه زاني، فشهد ثلاثة وتلكأ الرابع، الثلاثة يحدون لأنهم قذفوا، ما قالوا أنت زاني، وإنما قالوا نشهد أن فلان زنى، فيحدون. ولذا عمر رضي الله عنه حد الثلاثة. نعم.
ولو قتل مسلم ذميا فقتله ولي الذمي قتل به، وإن كان موافقا لرأي أبي حنيفة.
نعم.
ومن شرب النبيذ يحد، ولا يراعى خلاف أبي حنيفة.
ابن نجيم رحمه الله تعقب هذا، تعجب، قال كيف لا تراعون مذهبنا؟ يعني أبو حنيفة رحمه الله يقول الذمي المسلم يقتل بالذمي، وإذا شرب من شرب النبيذ فإنه لا يحد، هذا عند أبي حنيفة. فالسيوطي هنا يقول لا يراعى خلاف أبي حنيفة، من إذا لو قتل مسلم ذميا فقتله ولي الذمي يقتل الذمي به. لماذا يقتل به وهو قتل قاتل أبيه أو قاتل أخيه؟ لأنه لا قصاص بين مسلم وكافر. فقول أبي حنيفة مصادم للنص الصريح لحديث علي الصحيح، هل عندكم شيء في غير ما في كتاب الله؟ قال لا إلا ما في كتاب الله وهذه الصحيفة. فوجدوا فيها العقل، ولا يقتل مسلم بكافر، هذا حديث ثابت، فلا يقتل مسلم بكافر، هم يحملون على الحربي، الحربي مجمع على أمره فهو مباح الدم، فلا يراعى خلاف أبي حنيفة. فالذمي إذا قتل مسلما ولو كان هذا المسلم قد قتل قريبا له يقتل به الذمي، ولا يراعى خلاف أبي حنيفة. من شرب النبيذ يحد حد السكر، ولو كان أبو حنيفة يبيح له هذا الشرب. فالخلاف الذي يراعى، ستأتي قاعدة الخروج من خلاف مستحب، الخلاف الذي يراعى هو الخلاف المعتبر، والخلاف الضعيف والشاذ فلا. هذا هو الشرط، أن تكون الشبهة قوية، وإلا فلا أثر، لا أثر لها. لو زنى ثم قال أجهل تحريم الزنا، إن كان حديث عهد بالإسلام فالشبهة قوية، لكن لو نشأ في بلد المسلمين فالشبهة ضعيف يحد. نعم.
القاعدة السابعة: الحر لا يدخل تحت اليد، ولهذا لو حبس حرا ولم يمنعه الطعام حتى مات حتف أنفه أو بانهدام حائط ونحوه لم يضمنه.
الحر لا يدخل تحت اليد فلا يضمن. لماذا وضعت هذه القاعدة؟ لأن الحر يجب عليه ألا يسمح لنفسه أن يكون تحت سلطة أحد، أنت حر، فإذا مكنت غيرك من أن تكون يده عليك فلا ضمان لمالك ولا ضمان لي، ولذلك لا يقطع المال، لا تقطع اليد في سرقة المال إذا لم يكن محرزا، لأن صاحب المال سيبه، يعزر هذا، لكن لا يقطع. كذلك الخائن، لو وظفت شخصا عندك في مصرف أو في بنك أو في محل فأخذ من مالك، لا يقطع هذا الأخذ، لا يعد سرقة، لا يعد سرقة. لماذا؟ لأنك أنت مكنته من العمل وأمنته. كذلك الغاصب لو جاء وأخذ السيارة منك غصبا لا تقطع يده، يعزر للغصب لكن لا تقطع يده. لماذا؟ لأنك قد تعاطيت الأسباب أنت في أن يأخذ منك السيارة. فالأصل في الحر أنه لا يسمح لي يدافع، من قتل عن دون نفسه فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد. فلو أن هذا الحر ضعف ورضي بحبس هذا، سواء كان سلطانا أو غير سلطان، له قوة أو ليس له قوة، فمات داخل الحبس لا يضمنه الحابس، لكن بشرط ألا يمنع عنه أسباب الحياة. ولذا قال ولم يمنعه الطعام. أما لو منعه الطعام والشراب فمات فهو متسبب، وسببية مؤثرة فيضمن ويقتص منه، هذا عمد. قال حتى مات حتف أنف. الحتف هو الموت والهلك. لماذا يضيفون الحتف إلى الأنف؟ العرب يقول حتف أنفه ويقول حتف فيه. لماذا؟ لأن النفس تفيض من أنفه أو تفيض من فيه. قال فمات حتف أنفه، يعني بدون سبب مات هكذا، مات قهرا أو بانهدام حائط. لاحظ كلمة بانهدام، أما لو هدم عليه الحائط أو أنهشه حية شبب عليه سبعا فإنه أو يعني وضع عليه سلكا كهربائيا فصعق، هذه سببية ظاهرة ويضمن بسببها. لذلك هذه القيود مهمة. قال ولو كان عبدا ضمن، هذا العبد بخلافه، لو حبس عبدا فمات ضمنه، ضمن قيمته حتى لو جاءت صاعقة وأتلفته. لو أخذ مالك وحبسه في مكان فجاء سارق وأخذه ضمنه حتى لو لم يتعاطى إتلافه. فالحر لا يدخل تحت اليد، لكن المال والعبد، لو كان العبد مال، حبس مالك، حبس عبدك، حبس الناقة، حبس الشاه فماتت ضمنها حتى لو لم يمنع عنها الأكل والشراب. قال ولو كان عبدا ضمنه. طيب المكاتب وأم الولد هما كالحر، لا يضمن، لا يدخلان تحت اليد. قال
ولو كان عبدا ضمنه ولا يضمن منافعه ما دام في حبسه،
لا يضمن منافع الحر، يعني الحر يوميته ب200 ريال وبقي في الحبس 10 أيام، هذه كم؟ 2000. لا يقول أنت عطلت عملي لمدة كذا وكذا تضمنها، نقول إذا كان عبدا ضمن منافعه، أما الحر فلا يدخل تحت اليد. نعم. قال
ولا يضمن منافعه ما دام في حبسه إذا لم يستوفها، ويضمن منافع العبد.
أما إذا استوفاها وهو في الحبس فلا إشكال. نعم. كمن يكون موظفا وراتبه يمشي وهو في الحبس. نعم.
ولو وطئ حرة بشبهة فأحبلها وماتت بالولادة لم تجب ديتها في الأصح، ولو كانت أمة وجب القيمة.
وجبت القيمة لأن الحرة لا تدخل تحت اليد، لو وطئ حرة أو مكاتبة وماتت بسبب الولادة. نعم.
ولو طاوعته حرة على الزنا فلا مهر لها بالإجماع، ولو طاوعته أمة فلها المهر في رأي، لأن الحق للسيد فلا يؤثر إسقاطها وإن كان الأصح خلافه.
لا يؤثر إسقاطها بالمطاوعة وإن كان الأصح خلافه أن أنها أيضا لا 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 شيء للسيد أيضا لوجود المطاوعة.
ولو نام عبد على بعير فقاده وأخرجه عن القافلة قطع، أو حر فلا في الأصح.
نام عليه، يعني نام بإذن صاحبه فقاد البعير إلى أن أخرجه. البعير وهو في القافلة يعتبر في حرز، فإذا أخرجه عن القافلة وأخذه فهو سارق، تقطع يده إن كان عبدا. وأما الحر قالوا لا تقطع يده لأن الحر لا يدخل تحت اليد.
ولو وضع صبيا حرا في مسبعه فأكله السبع فلا ضمان في الأصح بخلاف ما لو كان عبدا.
طيب لو وضع حرا كبيرا هذا من باب أولى، لو وضع صبيا حرا في مسبع يعني في أرض ذات سباع، أما لو ألقاه مكتوفا في أرض مسبعة فهذه جناية عمد، تقدمت معنا في صور العمد في كتاب الجنايات، جناية عبد توجب القصاص لو ألقاه مكتوفا في أرض مسبعة، هذه سببية مؤثرة. أما لو وضع حرا أو صبيا في مسبعة فأكله السبع فلا ضمان على قصاص، لكن الصحيح وجوب الدية لأنها سببية سببية مؤثرة. أما لو وضعه في أرض غير مسبعة فجاء سبع وأكله فلا ضمان، لا قصاص ولا دية. لو وضع صبيا حرا في مسبعة يعني في أرض ذات سبع فأكله السبع فلا قصاص، لأنه السببية هنا ضعيفة لأنه حر، الحر لا يدخل تحت اليد، كان ينبغي له أن يهرب. قال فلا ضمان، طبعا قال هنا فلا ضمان على الأصح، القول الآخر هو الذي تشير إليه أنت. أما لو كان كبيرا فلا، لماذا؟ لأنه مكن نفسه من أن يكون تحت يد هذا الواضع. هذا كله حث للحر ألا يمكن غيره من أن يفعل به هذا.
ولو كانت امرأة تحت رجل وادعى آخر أنها زوجته فالصحيح أن هذه الدعوى عليها لا على الرجل، لأن الحرة لا تدخل تحت اليد.
الحرة كالحر لا تدخل تحت اليد، امرأة تحت رجل وهي زوجته في الظاهر، جاء رجل وادعى أنها زوجته، اختلف الاثنان هنا، فهذا الثاني الذي جاء يطالب بها يطالب من؟ يطالب الزوج الثاني الرجل الثاني لأنها تحت يده، أو يطالبها هي؟ قال الدعوى عليها هي، فإذا لم يقم الثاني هذا بينة من الذي يحلف؟ المرأة. قال فالدعوى عليها لا على الرجل. الحنفية كما عند ابن جيم قال الزوج أولى، فالدعوى تكون عليه. لماذا؟ لأن وجودها تحته، لو كانت امرأة تحت رجل هذه قرينة تدل على أن القول له، فهو الذي يحلف إذا عجز الثاني عن البينة.
ولو أقام كل بينة أنها زوجته لم تقدم بينة من هي تحته لما ذكرنا،
لأن الحرة لا تدخل تحت يد.
بل لو أقام بينتين على خلية سقطتا.
ما هي الخلية؟
بلا زوج.
الخلية هي المرأة التي لا زوج لها. تظن خلية نحل؟ امرأة خلية لا زوج لها، جاء اثنان وكل منهما معه شاهدا عدل أنها زوج له، تتساقط البينتان وتبقى خلية. بعضهم قال ينظر في البينتين، إن كانت إحدى البينتين مؤرخة بتاريخ سابق فهي للسابق منهما، والثاني طالب ببينة أخرى. وقوله هنا سقطتا، تسقط البينتان، ولا يمكن أن يقال بالقرعة أو بالقسمة، القسمة لأن المرأة لا تنقسم، والقرعة لعدم ثبوت النكاح لا لهذا ولا لهذا، لتساقط البينتين، فلا بد أن يؤتى ببينة من خارج. ولذلك فائدة الخلاف لو ماتت لا يرثها لا هذا ولا هذا، أو مات أحدهما فهي لا ترث لا هذا ولا هذا، لأن الزوجية لم تثبت. نختم بهذه القاعدة.
القاعدة الثامنة، الحريم له حكم ما هو حريم له.
الحريم له حكم ما هو حريم له، الحريم هو ما أحاط بالشيء، فحريم الواجب واجب، وحريم المحرم محرم، وحريم المكروه مكروه، وحريم المباح مباح. هذا هو المقصود. الحريم له حكم ما هو حريم له، ولذلك يقولون وسائل الوسائل محرمة محرمة، يعني تقبيل المرأة الأجنبية محرم لأنه حريم للوقوع في الزنا، ولا تقربوا الزنا، ولم يقل ولا تزنوا، فالوسائل لها أحكام المقاصد كما يقول الفقهاء رحمه الله. نعم.
الأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. الحديث أخرجه الشيخان.
نعم، البخاري ومسلم. هذا الحديث تقدم في قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب إيش؟ الحرام. إذا اجتمع الحاضر والمبيح فيقدم الحاضر. وهذا الحديث تقدم معنا أيضا أنه رابع أربعة، هي عمدة الأحاديث التي تدور عليها الأحكام. عمدة الدين عندنا كلمات مسندات من قول خير البرية: اترك الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية، اترك الشبهات. هذا هو الحديث، حديث النعمان رضي الله عنه وأرضاه. وتقدم معنا في أوائل البيوع في شرح البخاري أنه رحمه الله ترجم بأربع تراجم عن هذه المشبهات أو المشتبهات أو المتشابهات: باب الحلال بين والحرام بين، باب الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، وباب في تفسير المشتبهات، وباب ما يتنزه عنه من الشبهات، وختم بقوله: باب من لم ير الوسواس أو الوساوس من الشبهات. فالشاهد من هذا الحديث هنا في قوله: كالراعي يرعى حول الحمى. الحمى الذي يجعله الإمام محرما أن يرعى فيه، إذا رعى حوله يوشك أن تدخل الغنم إلى هذا الحمى وتأكل من المحرم. كذلك الذي يقترب من الحرام يوشك أن يقفز ويقع في الحرام. الذي يتساهل في النظر إلى الصور المحرمة أو إلى النساء، هذا يوشك أن يتبع هذه الخطوة بخطوة أخرى من خطوات الشيطان ويقع في الزنا والعياذ بالله. يوشك أن يرتع فيه. نعم.
والحريم هو المحيط بالحرام.
هذا حريم الحرام هو المحيط بالحرام، وحريم الواجب هو المحيط بالواجب كما تقدم. نعم.
كالفخذين فإنهما حريم للعورة الكبرى.
كالفخذين فيحرم كشفهما، يحرم كشفهما، وهذا مذهب الجمهور لهذه القاعدة ولحديث جرهد: الفخذ غطي فخذك، فإن الفخذ عورة. وفي رواية في المذهب وهو مذهب الظاهرية أن الفخذ ليست أن الفخذين ليست بعورة، فيجوز كشفهما من الرجم، لحديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم خيبر قال: وكشف عن فخذيه صلى الله عليه وسلم، وقال: الله أكبر، خربت خيبر. مر معنى هذا في درس الصحيح، حسر عليه الصلاة والسلام عن فخذيه. قال ابن حزم رحمه الله: ولو كان عورة لما كشفها الله تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم المطهر المعصوم، قد عصمه عن كشف العورة حال الصبا وقبل النبوة. أشير إلى ما جاء في الصحيح أيضا أن العباس أشار إليه وهم يبنون الكعبة أن يجعل رداءه على كتفه يقيه الرداء من إيش؟ من الحجارة، الإزار، فحل وزرته صلى الله عليه وسلم وانكشفت عورته، وضع الوزر على كتفه وأصبح عاريا، فأغمي عليه عليه الصلاة والسلام، سقط مغشيا عليه، حماه الله عز وجل، فردوا عليه لباسه عليه الصلاة والسلام فقام. فكما حماه في الجاهلية في قبل النبوة يحميه عز وجل لو كان هذا الأمر محرما. ولذا قال البخاري حينما ترجم لهذا المسألة وذكر حديث أنس قال حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط، يعني أحوط أن يغطيها المؤمن خروجا من الخلاف. قال وحديث جرهد أحوط حتى يخرج من اختلافهم. شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله يرى أن حديث جرهد غطي فخذك، الفخذ عورة، أنه ناسخ لحديث أنس. كان هذا بعيد، لأن النسخ لا يكون بالاحتمال، ويشكل على النسخ هذا ما ذكره ابن حزم رحمه الله، لو كان الأمر محرما ما فعله الله عز وجل، ما لعصمه الله عز وجل منه أيضا في الإسلام. كذلك يتعلق به هذا القول في قوله كالفخذين فإنهما حريم للعورة، يتعلق به مسألة أخرى وهي تحريم الفخذين المباشرة فيهما للزوجة إذا كانت حائضة. وهذه أيضا مرت معنا في درس الروض في كتاب الصلاة في باب الحيض ما يحل من المرأة، وهذه مسألة أيضا فيها خلاف. فيحرم الاستمتاع بما بين السرة والركبة عند الجمهور. لحديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، فتلبس الوزرة وتغطي الوزرة الفخذين. وعند أحمد عن عمر أنه صلى الله عليه وسلم سئل عما يحل له من الحائض فقال ما فوق الإزار. هذا مذهب الجمهور. وعن أحمد رحمه الله أنه يجوز له أن يصنع كل شيء إلا الجماع في الفرج. لحديث عائشة وهو أصح مما تقدم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، ولأن الله عز وجل قال فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني في محل الحيض، وهذا أقرب. لكن على قول الجمهور فالفخذان حريم للمحرم، والمحرم هو الفرج، فيتقى الحريم أيضا. قال
وحريم الواجب ما لا يتم الواجب إلا به،
يعني فيجب. هذه قاعدة أصولية ليست فقهية يذكرها الأصول، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وسيذكر لها أمثلة يذكرها الأصوليون في مباحث الواجب من الأحكام التكليفية، وهي مقدمة الواجب، يعبرون عنها بهذا القول، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذا يختص بما كان في اختيار العبد وتحت قدرته، كالطهارة للصلاة، لا تتم الصلاة إلا بالطهارة فتجب الطهارة، ستر العورة للصلاة، السعي للجمعة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لكن ما كان خارجا عن قدرة المكلف فلا يجب عليه، كالاستطاعة للحج، هل يجب عليه أن يكون مستطيعا ليحج؟ لا يجب عليه الحج حتى يستطيع. وكالزكاة، هل يجب عليه أن يجمع مالا ليزكي؟ لا يجب عليه أن يجمع مالا لكي يزكي. هم ثلاثة لا يجب عليهم أن يبحثوا عن 37 رجلا ليصلوا الجمعة، على القول بأنها لا تنعقد إلا بـ40، والصواب خلافه أنها تنعقد ولو بـ3، لكن على هذا القول لا يجب عليهم أن يحصلوا الشرط. وهذه المسألة يعبر عنها الفقهاء بقولهم وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، قاعدتان، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، بينهما فرق، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كالسعي للجمعة، لا يمكن أن يصلي الجمعة حتى يذهب ويمشي، يجب عليه أن يمشي إذا كان في البلد ومقيما. ما لا يتم الوجوب إلا به كالنصاب للزكاة أو العدد لوجوب الجمعة لا يجب على المكلف، إما لعدم قدرته عليه أو لعدم تكليف الشارع له به. عدم القدرة كدلوك الشمس، هل يجب عليه أن يحرك الشمس حتى تدلك وتزول ليصلي الظهر؟ لا، ما لا يتم الوجوب إلا بدلوك الشمس، لكن لا يجب عليه، ليس في قدرته. هذا حكم وضعي جعله الله عز وجل سببا للوجوب، ليس في قدرة المكلف. هذا المقصود هنا بقوله وحريم الواجب ما لا يتم الواجب إلا به، يعني فيجب. وذكر أمثلها، قال:
ومن ثم وجب غسل جزء من الرقبة والرأس مع الوجه ليتحقق غسله، وغسل جزء من العضد،
لكن بلا وسوس، يعني لا يوسوس في غسل الرقبة، يعني يغسل المتيسر ما تقع يده عليه في أول الرقبة فقط. نعم.
والساق مع الذراع والقدم، وستر جزء من السرة والركبة مع العورة،
لأن السرة والركبة ليست من العورة، لا يجب سترهما، لكن يستر جزءا من السرة وجزءا من الركبة حتى يتحقق له ستر العورة كاملة، والعورة ما بين السرة والركبة على الصحيح أيضا. وهذا باتفاق الفقهاء أنهما ليس من العورة، السرة والركبة، وفي الركبة خلاف عند الحنفية رحمه الله في حديث علي. نعم.
وجزء من الوجه مع الرأس،
يعني يجب على المرأة أن تستر جزءا من وجهها مع رأسها، هذا على القول بجواز كشف الوجه، فتستر جزءا من وجهها مع الرأس، لأن ستر الرأس واجب، ولا يمكن أن تستر جميع رأسها إلا بأخذ جزء من الوجه من الناصية. نعم.
وحرم الاستمتاع بما بين السرة والركبة في الحيض لحرمة الفرج
كما تقدم. نعم.
ضابط: كل محرم فحريمه حرام إلا صورة واحدة لم أرى من تفطن لاستثنائها، وهي دبر الزوجة، فإنه حرام، وصرح بجواز التلذذ بحريمه وهو ما بين اليتين.
يجوز أن يستمتع بزوجته بما شاء منها إلا الدبر والفرج في حال الحيض، هذه مسألة ثانية أيضا على الراجح كما تقدم. على الراجح فحريم الفرج مباح، وحريم الدبر مباح، فليست مسألة واحدة بل مسألتان، حريمهما لا يأخذ حكم القاعدة. ما هي؟ الحريم له حكم ما هو حريم له، إلا في هاتين المسألتين، الفرج في حال الحيض فحريمه مباح، وكذلك الدبر محرمة مطلقا، لكن حريمها مباح للزوج. طبعا المقصود بالحريم هنا ما الحريم الذي لا ينفك عن الأصل، أما الحريم الذي ينفك عن المحرم أو عن الواجب فلا يجب ولا يحرم. يعني هل يجب عليه أن يوفر شعرا في رقبته لكي تكتمل اللحية؟ الواجب هو توفير اللحية، لكن لا يجب عليه أن يبقي شيئا، لأن الرقبة منفكة ليست حريما للحية. كذلك الإزار مثلا تحت الكعبين، تحت الكعبين محرم، هل يحرم أن يضعه على الكعبين لأن حريم المحرم له حكم ما هو حريم له؟ نقول لا، لأن الكعب منفصل عما تحت الكعب، فإذا وضعه على الكعبين يكره ولا يحرم. فقوله حريم الحريم له حكم ما هو حريم له، هذا إذا كان الحريم لا ينفك عن ما هو حريم له فيأخذ الحريم حكم أصله، أما إذا تميز هذا له حال، هذا في موضع وهذا في موضع، فالحكم مختلف.
فصل: ويدخل في هذه القاعدة حريم المعمور، فهو مملوك لمالك المعمور في الأصح، ولا يملك بالإحياء قطعا.
يعني عندك بيت، فناء البيت هذا ليس لك أو الشارع الذي أمامه، ليس لأحد أن يأتي ويحيي، من أحيى أرضا ميتة فهي له، نقول لا، هذا عام مخصوص بما تعلق به مصالح المسلمين، فلا تحيى بالإحياء، وك كذلك ما كان حريما لبيوت الناس، فليس لأحد أن يأتي أمام بيتك ويقول سأحيي هذه المنطقة أو هذه البقعة من الأرض وتكون لي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحيا أرضا ميتة فهي له. فهنا اختلف حكم الحريم عن حكم ما هو حريم. حريم المعمور مملوك لمالك المعمور، يعني مالك البناء، هذه يذكرها الفقهاء في كتاب البيوع في باب إحياء الموت، قال ولا يملك بالإحياء قطعا. نعم.
وحريم المسجد فحكمه حكم المسجد، ولا يجوز الجلوس فيه للبيع ولا للجنب، ويجوز الاقتداء فيه بمن في المسجد والاعتكاف فيه.
هذا حريم أو رحبة المسجد، لها حكم المسجد. ذكر بعض الفقهاء حتى لو كان بينها وبين المسجد طريق فهي تبع للمسجد، لكن لا تأخذ حكم المسجد من كل وجه، ولذلك يجوز للجنب أن يبقى فيها وللحائض، فلا تأخذ حكم البناء إلا إذا كان مبنيا وبينه وبين المسجد الأصلي اتصال كمصلى النساء في زماننا، أما إذا كان متصلا به وبلا بناء فهو له حكم المسجد من جهة الاتصال ومنع البيع، لكن لا يأخذ حكم المسجد في بالنسبة للحائض وللجنب. كذلك الأقوى أنه لا يأخذ حكم المسجد في الاعتكاف، فليس المعتكف في المسجد الحرام أن يخرج إلى الساحات بلا حاجة، لأن الله عز وجل قال وأنتم عاكفون في المساجد، في ظرفية يعني داخل المساجد، وأما أفنية المسجد فتأخذ حكم المسجد فيما لو اتصلت الصفوف إلى هذه الرحمة. من فروع ذلك أيضا فيما ذكر رحمه الله حريم الأرض والبير، من أحيا أرضا ميتة فحريمها له، لو حفر بيرا فما حول البير له أيضا، والبير لها حريم باعتبار نوعها، فالبير العادية التي تنسب لقوم عاد وكانت قديمة لها عند الفقهاء حريم وهو قدر 50 ذراعا من كل جهة، والبير البديهة الجديدة لها 25 ذراعا، فمن حفر بيرا ملك ما حولها، لأنه لا يمكن أن ينتفع بالبير إلا بملك ما حولها، لأن الثانية في القديم لا بد أن تمشي وتسير خارج البير إلى أن يخرج الدلو من البير بالماء. كذلك في زمن سيضع في هذا الحريم مواطير الماء والمواصير ونحو ذلك، فمن ملك شيئا ملك حريمه. نكتفي بهذا، نسأل الله أن يغفر لنا ولكم وأن يتقبل منا ومنكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.